بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 20 من شهر شوال لعام 13 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة
بسم
المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب آخر وقت الصبح. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة عن أبي صدقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على إثره: ويصلي الصبح إلى أن ينفتح البصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب آخر وقت الصبح. آخر وقت الصبح كما جاء في الحديث الذي تقدم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، أي أن طلوع الشمس هو آخر وقت صلاة الصبح. ولكن المبادرة إلى الصلوات في أول أوقاتها هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي ينبغي ويستحب، وذلك أن المبادرة إليها في أول أوقاتها فيه مسارعة إلى الخير، وفيه مبادرة إلى أداء الواجب والتخلص من مما هو دين على الإنسان في أول وقت يمكن أن في أول وقت يوقع فيه ذلك الفعل. وقد عرفنا فيما مضى أن الصلوات كل أن الصلوات أن الصلوات كلها كلها تصلى في أول وقتها، والتبكير بها في أول وقتها هو المستحب، ويستثنى من ذلك الظهر في وقت شدة الحر فإنه يبرد بها، وكذلك صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلا إذا كان ترتب على ذلك مشقة ومضرة فإنها تقدم وتعجل في أول وقتها. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه وقد ذكر فيه أوقات الصلوات.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس.
كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، يصلي الظهر إذا زالت الشمس، المراد من ذلك أنه يصليها في أول وقتها، لأن وقتها يبدأ بالزوال وهو أول وقتها. كان يصليها إذا زالت الشمس، يعني يبكر بها. ومن المعلوم أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني فيبرد بصلاة الظهر في وقت شدة الحر، وفي غير ذلك فالتبكير هو الأولى. أيوه.
ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين.
ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، يصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، يعني الظهر والعصر. المقصود من ذلك أنهم يؤخرون صلاة العصر، والرسول وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدمها في أول وقتها. ومعنى ذلك أن صلاة العصر إذا صليت في آخر وقتها الاختياري، وأن يكون فيء الشيء مثليه، وأول وقتها أن يكون فيء الشيء مثله، معنى هذا أن صلاة العصر في أول وقتها تكون بين الصلاتين، صلاة الظهر في أول وقتها وصلاة العصر في آخر وقتها الاختياري، لأنها إذا صليت في أول وقتها عندما يكون فيء الشيء مثله وآخر وقت صلاة العصر الاختياري إذا كان فيه شيء مثليه, وآخر وقت الظهر إذا كان فيه شيء مثله, يعني المنتصف والوسط هو أن يكون فيه شيء مثله, فتكون بين الصلاتين, صلاة الظهر في أول وقتها وصلاة العصر في آخر وقتها الاختياري.
أيوة. ويصلي المغرب إذا غربت الشمس.
ويصلي المغرب إذا غربت الشمس, وهذا هو أول وقتها. يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب وغاب القرص وذهبت, فإنه يبدأ وقت أو يدخل وقت صلاة المغرب, وكان عليه الصلاة والسلام يصليها إذا غربت الشمس.
ويصلي العشاء إذا غاب الشفق.
ويصلي العشاء إذا غاب الشفق, وهذا هو أول وقتها. إذا غاب الشفق وهو الضياء الذي يكون في تبعا لغروب الشمس, وإذا غاب الشفق واشتد الظلام وكان المغرب مثل المشرق كله ظلام دامس, عند ذلك يبدأ وقت صلاة العشاء, وكان يصليها إذا غاب الشفق.
ثم قال على إثره: ويصلي الصبح إلى أن ينفتح البصر.
ويصلي الصبح إلى أن ينفتح البصر, يعني ينفتح البصر يعني يتسع, يعني بذلك بأن يرى الإنسان الشيء أمامه فيرى يعني مسافة بعيدة دون أن يحجبه ظلام. وليس المقصود من هذا أن هذا آخر وقت صلاة الفجر, بل آخره طلوع الشمس كما جاء ذلك في الحديث: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة, فقد أدركها هذه الصلاة, يعني في وقتها أدركها في وقتها. وإنما المقصود من ذلك أنه كان يصليها يعني في وقت متأخر, لكنه لا يصل إلى النهاية, يعني لا يصل إلى النهاية. ومن المعلوم أن التأخير إلى النهاية يترتب عليه مضرة, وهي خوف الفوات وخروج الوقت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها إلى أن ينفتح البصر, أي يتسع ويرى الإنسان المسافة البعيدة دون أن يحجبه ظلام. هذا هو الذي كان عليه الصلاة والسلام آخر الصلاة إليه, لكن هذا لا يعني أن هذا آخر وقت صلاة الصبح, بل آخرها كما جاء في الحديث طلوع الشمس. ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فإنه يكون مدركا الصلاة في وقتها.
قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
يقول النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود, وهو أبو مسعود البصري, أبو مسعود البصري, وهو ثقة خرج حديثه النسائي.
ومحمد بن عبد الأعلى.
ومحمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني, وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال: حدثنا خالد.
قال: حدثنا خالد وهو بن حارث, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, عن شعبة وهو المحدث الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من الأوصاف الرفيعة والألقاب العالية التي لم يظفر بها إلا النادر من المحدثين, ومنهم شعبة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صدقة.
عن أبي صدقة. من هو أبي صدقة؟ في الآخر أبو صدقة في الكنى. مولى أنس بن مالك.
في أبو صدق العجلي.
أيوة. وثاني.
وهو صدقة مولى أنس.
أيوه هو اسمه
توبة
اسمه توبة نعم توبة اسمه توبة مولى أنس بن مالك وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث والذين قال عنهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأنس رضي الله عنه أحد هؤلاء السبعة وهم صغار الصحابة المعمرين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وعمره 10 سنوات وخدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة. توفي وعمره 20 سنة وعمر واستفاد الناس من علمه وحديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وارضاه. بل هو أحد السبعة الذين زادت حديثهم على 1000 كما ذكرت.
باب من أدرك ركعة من الصلاة. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة باب من أدرك الصلاة. وإراد النسائي لهذا الباب في كتاب المواقيت يعني يشعر بأن المقصود منه الدلالة على إدراك الصلاة في الوقت إدراك الصلاة في وقتها وأنه إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة في الوقت. ويوضح هذا ما جاء وما تقدم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها. تكون هذه الأحاديث في هذا الباب بمعنى تلك الأحاديث التي فيها بيان آخر وقت صلاة المغرب آخر وقت صلاة العصر وآخر صلاة وقت صلاة الفجر وأن الوقت يدرك بإدراك ركعة من الصلاة في الوقت وأن الصلاة تدرك أداء في إدراك ركعة من الصلاة في الوقت يكون مدركا لها. فيكون هذا الحديث بمعنى هذه الأحاديث التي تأتي وهذا أولها بمعنى الأحاديث المتقدمة في إدراك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس وركعة من المغرب من العصر قبل أن تغرب الشمس. أي أن الصلاة يدرك وقتها بإدراك ركعة من الوقت ركعة من الصلاة في الوقت ثم يضيف إليها أخرى بعد خروج الوقت فإنه يكون بذلك مدركا للصلاة في وقتها.
قال أخبرنا قتيبة.
يقولنا سيخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب وهو إمام محدث فقيه مكثر من رواية الحديث وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر. فأبو سلمة هذا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة رضي الله
عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، لم يروى عن صحابي مثل ما روي عنه بكثرة الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بمعنى الحديث الأول، وأما إسناده فيقول النسائي أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم،
إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد المشهور ببراهوية، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو فقيه أيضا ومن الفقهاء المعروفين المشهورين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال أخبرنا عبيد الله بن إدريس
قال حدثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر
قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو الذي يقال له عبيد الله المصغر وهو الثقة، أما أخوه عبد الله المكبر فهو ضعيف. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وأخوه عبد الله المكبر عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر هذا ضعيف، ولهذا يفرقون بينهما بأن يقول المصغر والمكبر، لأن هذا عبيد الله بتصغير عبد الله هناك عبد الله بالتكبير، فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف.
عن الزهري
عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد الحديث الذي قبل هذا.
وقال أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام العطار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وبمعنى ما تقدم من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما الإسناد والنسائي أخبرنا
يزيد بن محمد بن عبد الصمد.
شوف ايش قال فيه تقريب، صدوق خرج له أبو داود النسائي،
صدوق من الحادية عشر روى له أبو داود والنسائي.
صدوق روى له أبو داود والنسائي. نعم.
قال حدثنا هشام العطار
قال حدثنا هشام العطار وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة.
إيش كان فيه؟ لو مثل ذلك أبو داود الترمذي والنسائي. إسماعيل بن سماعة ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، تحقق من هذا. إسماعيل بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة.
ثقة ثقة قديم الموت من الثامنة، خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي، نعم، مثل هشام العطار.
عن موسى بن أعين.
عن موسى بن أعين، شوف ايش قال فيه. له الجماعة إلا الترمذي.
موسى بن أعين الجزري مولى قريش أبو سعيد، ثقة عابد من الثامنة، خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
يعني هو ثقة، خرج حديثه الجماعة إلا الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن موسى بن أعين.
عن أبي عمرو الأوزاعي.
عن أبي عمرو الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو، كنيته توافق اسم أبيه، أبي عمرو الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو، وهو فقيه الشام ومحدثها، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة.
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو وهؤلاء هم الذين جاءوا في الإسنادين قبل هذا.
قال أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها.
إيش من أدرك؟
من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى رابعة، وهو بمعنى ما تقدم، والإسناد شعيب بن شعيب بن إسحاق.
أي شعيب بن شعيب بن إسحاق.
إيش قال فيه؟
شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي.
أيوة.
صدوق من الحادية عشر، روى له النسائي.
شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي هو صدوق خرج له النسائي وحده، وقيل إنه توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه فسمي باسم أبيه، فقيل له شعيب، فهو شعيب بن شعيب، شعيب بن شعيب ابن إسحاق الدمشقي، صدوق خرج له النسائي وحده.
قال أخبرنا أبو المغيرة.
قال أخبرنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج. كان فيه أبو القدوس بن الحجاج ثقة، خرج حديثه من
أبو المغيرة. يا أخي
أبو القدوس بن الحجاج أبو المغيرة الحمصي.
أبو القدوس بن مين؟ محمد؟
لا، أبو القدوس بن الحجاج قبل محمد.
القدوس بن الحجاج الخولاني والمغيرة ثقة من التاسعة، روى له الجماعة
كلهم. نعم، روى له الجماعة، روى له أصحاب الكتب الستة. عبد القدوس بن الحجاج الحمصي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني الأوزاعي.
وبعدين
قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب.
قال حدثني الأوزاعي عن الزهري عن سعيد المسيب. الزهري الأوزاعي والزهري مر ذكرهم في الأسانيد الماضية، وهنا عن سعيد المسيب. وسعيد المسيب هو الفقيه المحدث أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين، أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة.
وقال أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال حدثنا بقية عن يونس قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته.
ثم أورد النسائي حديث صحابي، من هو؟
حديث ابن عمر سالم،
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. هذا اللفظ يعني قد يكون المقصود منه المسبوق إذا أدرك ركعة من الجمعة فإنه يكون مدركا للصلاة، وإذا لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه يدخل مع الجماعة ولكن يتمها ظهرا، يتمها ظهرا.
أخبرنا موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم.
أخبرنا موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم المنبجي، وقد قال عنه الحافظ في التقرير أنه صالح الحديث إلا في الرواية عن بقية، وهذا الحديث هو من روايته عن بقية، وبقية مدلس وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وذاك الذي هو المنبجي خرج حديثه النسائي، وبقية خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، لكن الحديث يعني كما هو واضح جاء من طرق متعددة. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
وقد تقدم عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل وهو من صغار الصحابة وأحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته.
ثم أدرك أورد النسائي حديث ابن عمر
سالم
لا
بس عن سالم أن رسول الله
عن سالم أن رسول الله ما في ذكر ابن عمر
ما.
ثم أورد النسائي حديث سالم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها وعليه أن يقضي ما فاته. وسالم هو من التابعين كما هو معلوم، إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فهو مرسل، وهو معروف بالرواية عن أبيه، والحديث الذي قبل هذا هو من روايته عن أبيه. هو سالم
عن سالم عن أبيه
الأول. وهذا عن سالم عن سالم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن سالم أن الرسول، يعني هذا يكون مرسل، لكن أنه مطابق للأحاديث التي وردت في هذا الباب فيكون صحيحا بها، وبكون يعني ما جاء فيه جاء فيها. أما لو لم يأتي الحديث إلا من هذا الطريق فإنه يكون مرسل، والمرسل معروف حكمه عند المحدثين أنه لا يكون حجة على القول الصحيح، لأن التابع إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون روى عن صحابي أو تابعي، وذلك التابعي يحتمل أن يكون ثقة أو ضعيفة، وإذا كان ثقة فيحتمل أن يكون روى عن تابعي آخر أو عن تابعي ثقة أو ضعيف، واحتمال الضعف فيه من جهة أنه يكون تابعي ضعيف فإنه لا يحتج بالحديث المرسل، لكن الحديث جاء من طرق عن أبي هريرة وعن غيره، وهو بمعنى تلك الأحاديث، فيكون ثابتا ولا يكون ضعيفا.
محمد بن إسماعيل الترمذي.
قال عنه وثقة لا شيء في التقريب محمد بن اسماعيل الترمذي ثقة خرج حديثه من
اسماعيل بن يوسف السلمي ابو اسماعيل الترمذي
محمد
بن اسماعيل بن يوسف
ثقة خرج حديثه
الترمذي والنسائي
ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي ايوه
قال حدثنا ايوب بن سليمان
ايوب بن سليمان شوف من خرج له ايوب بن سليمان بن بلال أيوب بن سليمان بن بلال من هم الاثنين؟
أيوب بن سليمان بن بلال بن بلال القرشي
أيوة
ثقة لينه التاجي
من خرج له؟
خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
البخاري وأبو داود
والترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي يعني ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه ولا ابن ماجه اللي قبله من هو ذاك
ما في قبله أيوب بن سليمان الشامي الضعيف أيوه؟ خرج له ابن ماجه
هو هذا سليمان بن بلال أيوب بن سليمان بن بلال خرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه أيوه
قال حدثني أبو بكر
حدثني أبو بكر وهو عبد الحميد ابن عبد الله الأويسي أبو بكر عبد الله عبد الحميد بن عبد الله الويسي يروي عن من؟ يروي عن من؟ عن سليمان بن بلال
يروي عن سليمان بن بلال
ويروي عن سليمان يروي عن من؟
سليمان بن بلال يروي عن يونس عن ابن شهاب
عن؟
يونس عن ابن شهاب
ايوه شوف ذاك ايش قال فيه اللي هو
مين هو؟
اللي هو هذا اللي وقفنا عليه
أبو بكر
أبو بكر عبد الحميد هو الجماعة أو أقل من ذلك عبد الحميد بن عبد الله
عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي
نعم هو الأويسي نعم
ثقة
خرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
يعني إلا ابن ماجه يعني خرج له الجماعة إلا ابن ماجه أبو بكر عبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الله الويسي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا أيوه عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن يونس
بن يزيد الأيلي وقد تقدم
عن ابن شهاب
كذلك تقدم
عن ساري
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد تقدم ايش بعده انتهى الباب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
متى يعتبر المسافر مقيما
يعتبر المسافر مقيما اذا وصل الى بلد وعند دخوله فيها دخوله تلك البلد عنده عزم على إقامة 4 أيام فأكثر فإنه يعتبر مقيما وعليه أحكام المقيم بمعنى أنه يتم ويعني حكمه حكم المقيمين الدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه مكث في بلد أو في مكان مدة عند الدخول يعلم المدة التي يمكثها إلا في حجة الوداع، فإنه لما دخل مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وكان يريد أن يخرج منها في اليوم الثامن إلى منى، فهذه إقامة محققة، إقامة محققة، فيكون في خلال تلك المدة المسافر يقصر. أما إذا نوى إقامة أكثر من ذلك فإنه يتم، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة تزيد على هذه المدة، يعني وذلك عند الدخول أنه يريد أن يبقى هذه المدة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في أماكن أكثر من هذه المدة، لكن ما جاء أنه كان عند الدخول أنه يريد أن يمكث هذه المدة. ومن المعلوم أن المسافر إذا دخل وله حاجة وهو لا يعلم متى تنتهي فإنه يقصر ولو طالت المدة. أما إذا كان عند الدخول عنده عزم على مكث هذه المدة التي هي أكثر من 4 أيام فإنه في هذه الحالة يتم، إلا إذا كان 4 أيام فأقل، لأن هذا هو الذي جاء فيه دليل في حجة الوداع لما قدم مكة في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن.
حتى يكون آخر وقت العشاء بالتحديد بالساعة،
لا يحدد بالساعة، لأن الليل يطول ويقصر، الليل يطول ويقصر، ولكن تحديده من وقت غروب الشمس إلى طلوع الفجر، المنتصف بينهما هذا هو وقت صلاة العشاء، آخر وقت صلاة العشاء الاختياري، وهو لا يحدد بالساعة، يعني لأن الليالي تطول وتقصر. ومثل هذا الوقت يعني المغرب يكون على يعني السابعة إلى 20 دقيقة، والفجر يكون على 15 دقائق، يعني هذه المدة منتصفها هو منتصف الليل، منتصفها هو منتصف الليل.
أيهما أفضل للرجل أن يصلي سنة الفجر في بيته مع العلم بأنه لن يدرك الصف الأول في المسجد، أو أن يصليها في المسجد لأجل إدراك الصف الأول؟
الأولى له أن يذهب إلى المسجد ويصلي ويدرك الصف الأول ويصلي ركعتي الفجر، ويصلي ركعتي الفجر يعني في المسجد، لأنه كما هو معلوم في صلاة ما انتظر الصلاة، وفي صلاة ما انتظر الصلاة، والصف الأول هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. المبادرة إلى الصلوات في المبادرة إلى المساجد، ولو كان ذلك قبل الأذان، وإذا أذن المؤذن يقوم ويأتي بركعتي الفجر، هذا أولى له من أن يكون يعني يبقى في البيت حتى يؤذن ويصلي ثم يذهب، فإن المبادرة إلى الصلاة لا سيما إذا تمكن قبل أن يؤذن ثم جلس ينتظر الصلاة، وإذا أذن المؤذن قام وأتى بالركعتين، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. ومن المعلوم أن صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة، لكن هناك أمور يراد إدراكها، وهي كثرة المكث في المسجد وانتظار الصلاة، وأيضا تحضير الصف الأول، فهو يدرك يعني في هذا التبكير فضيلة الصف الأول وشأنها كبير، وفضيلة التبكير الذي يكون في صلاة ما دام ينتظر الصلاة.
سماحة الشيخ، في حالة أدائي لسنة قامت الصلاة وأنا ما زلت في الركعة الثانية أو الأولى، هل أقطع الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا القائمة؟
الإنسان إذا كان يتنفل وأقيمت الصلاة فإن كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة، وإن كان في أولها فإنه يقطعها، كان في أولها فإنه يقطعها، وإن كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة. لأن إتمامها خفيفة لا يترتب عليه فوات شيء. وأما إذا كان في أولها فإنه يترتب عليه فوات الدخول مع الإمام في الصلاة من أولها. فالمسألة فيها تفصيل، إن كان في آخرها أتمها خفيفة، وإن كان في أولها قطعها.
فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد في غير وقت النهي لأجل أن أحضر درسا من الدروس، فهل أصلي ركعتين تحية المسجد أو أجلس للدرس الذي جئت من أجله؟
لا، يصلي ركعتين ثم يجلس في الدرس. إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان لدرس أو لغير درس. ما من دخل المسجد وسيجلس فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يدخل في الدرس.
امرأة أحرمت للعمرة وفي الطريق رأت الصفرة في زمن العادة، فأفتاها أحد المبتدئين في طلب العلم بأن الصفرة والكدرة كانت لا تعد شيئا، فأكملت عمرتها، فماذا عليها وماذا على من أفتاها؟
الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، في زمن الحيض حيض. أما إذا كانت خارج الحيض وليست في زمن العادة فإنها طهر، ويعني لا تعتبر حائض ولا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من غير ذلك. وإنما الامتناع عن الأمور الواجب عليها أداؤها كالصلاة والصيام إنما يكون في زمن العادة. والعادة الصفرة والكدرة هي في زمن العادة حيض، أما إذا كانت في غير العادة فإنها لا تعد شيئا. إذا كانت في غير زمن الحيض فإنها لا تعد شيئا. وإذا كان يعني حصل صفرة حصل كدرة وما حصل بعدها الحيض، والحيض ما وجد وإنما حصل صفرة، لأن صفرة وكدرة يعني معناه تتصل بالحيض وتتصل بالحيض، يعني تكون ما في أوله أو في آخره. الصفرة والكدرة تكون في أوله أو في آخره. فإذا كان يعني بعد ذلك طهر ما حصل شيء فذلك لا يؤثر. أما والحيض ما جاء. أما إذا كان هذه الكدرة والصفرة عقبها الحيض واتصل بها الحيض فهذا حيض. ما ندري إيش الواقع بالنسبة لهذه المسألة، هل هي صفرة وكدرة وخلاص وما جاء بعدها شيء، أو أنها صفرة وكدرة وتبعها الحيض لأن هذا أول حيض.
ما هو المقصود بأول الوقت؟
المقصود بأول الوقت، المقصود بأول الوقت هو أول وقت يمكن الإنسان أن يؤدي فيه الصلاة ولو أداها قبله لم يصح، صلاته باطلة. مثل الزوال، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، لو صلىها قبل الزوال صلاته باطلة، وبعد الزوال يبدأ الوقت. فأول وقت يعني هو أول، لأن الوقت يعني له بداية وله نهاية، فأول وقت هو البداية التي يمكن الإنسان أن يصلي الصلاة فيها ويكون في وقتها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر شوال لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. والساعات التي نهي عن الصلاة فيها يراد بها ثلاثة أوقات قصيرة، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، وعند قربها من الغروب حتى تغرب. فهذه أوقات نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء النهي عنها في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي فيه أحاديث، منها حديث عبد الله الصنابحي أو أبو عبد الله الصنابحي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا قربت من الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. والمراد من ذلك أن الشيطان عند طلوع الشمس وعند غروبها يخرج، عندما تطلع وتغرب يكون قرن الشيطان، ومعنى ذلك أنه يريد من كونه يكون قرنه عند طلوعها أن يحصل له سجود الذين يعبدونها، أن يعبدون الشمس ويسجدون لها، يكون له، لأن من الناس من يعبد الشمس فهم يصلون لها، والذين يعبدون الشمس ويسجدون لها يريد الشيطان أن يكون سجودهم له. فنهي المسلمون أن يصلوا في هذه الأوقات حتى لا يحصل التشبه بالكفار الذين يصلون في هذا الوقت وفي هذه الأوقات، والتي يحرص الشيطان على أن يكون بارزا فيها، أي عند طلوع الشمس وعند غروبها، ليكون معبودا للذين يعبدون الشمس ويسجدون لها. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الثلاثة الأوقات: عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. وحديث الصنابحي هذا ما ورد فيه يشهد له أحاديث عديدة، إلا فيما يتعلق بالنسبة لقيامها، وأنه يقارنها عند قيامها، وكذلك وإذا زالت فرقها، فهذا ليس له ما يشهد له ويؤيده، فتكون هذه أو ما ورد في حديث الصنابحي هذا أي في هذا الموضع يكون منكرا ويكون غير ثابت. أما كونه يكون عند طلوع الشمس وغروبها فهذا جاء في أحاديث كثيرة، والصنابحي هذا ليس بصحابي بل هو تابعي، وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلة، لأنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ما لقيه، أدرك زمنه ولكنه ما لقيه، فإنه قدم إلى المدينة من اليمن ليلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كان بالجحفة وهو الموضع القريب من رابغ جاءهم أو مر بهم راكب وأخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فواصل السير إلى المدينة ووصلها بعد وفاته بخمسة أيام. ولهذا قال بعض العلماء في ترجمته: كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجحفة في طريقه إلى المدينة فلم يحصل له هذا الشرف ولم يظفر بهذا الشرف الذي هو صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهو من كبار التابعين, فهو من كبار التابعين, وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلة وهذا مرسل. فإذا هذا الذي ورد فيما يتعلق بكون الشيطان يقارن الشمس عند طلوعها عند قيامها هذا ما جاء في أحاديث أخرى, والذي عند طلوع الشمس وغروبها هذا ثابت في أحاديث عديدة. فيكون ما جاء عند طلوع الشمس وعند غروبها هذا له ما يشهد له, ويكون هذا المقدار منه صحيح, وما كان عند قيام الشمس وليس له ما يؤيده, والراوي مرسل وليس صحابيا, فإنه يكون ذلك يكون هذا غير ثابت. وقد نبه على هذا الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف سنن النسائي, فإنه قال إن الحديث صحيح ما عدا ما جاء من المقارنة عند استواء الشمس, فإن هذا هو الذي ليس له ما يؤيده. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
قتيبة,
أخبرنا قتيبة, قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور صاحب المذهب المعروف أحد الأئمة الأربعة رحمة الله عليه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, عن زيد بن أسلم العدوي المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو ثقة فاضل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, عن عبد الله الصنابحي. وعبد الله الصنابحي هو ليس اسمه عبد الله وإنما اسمه عبد الرحمن, وهو أبو عبد الله, أبو عبد الله, وبعض ويأتي في بعض الروايات بلفظ عبد الله, وهو ليس اسمه عبد الله وإنما اسمه عبد الرحمن بن عتيلة, وكنيته أبو عبد الله. وقد جاء هذا الحديث عند ابن ماجه وذكره بلفظ أبي عبد الله الصنابحي في سنن ابن ماجه بلفظ أبي عبد الله الصنابحي, وليس فيه رجل يقال له عبد الله الصنابحي, ليس هناك من الرواة من يسمى عبد الله الصنابحي, وإنما هو عبد الرحمن بن عتيلة الصنابحي كنيته أبو عبد الله, وهو من كبار التابعين. ورمز الحافظ تقريب أنه من رجال الكتب الستة.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن علي
عن موسى بن علي
بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا, حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل, وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا عندما تطلع الشمس حتى ترتفع, عندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول, وعندما تضيف للغروب حتى تغرب. هذه الساعات الثلاث وهي أوقات قصيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن قبر الموتى في هذه الأوقات, وهو بمعنى الحديث المتقدم حديث الصنابحي قوله نهى عن الصلاة فيها أي هذه الساعات, هو دال على ما دل عليه ذلك الحديث المتقدم من حيث النهي عن الصلاة في هذه الثلاث الساعات لكن كما عرفنا من قبل الحديث المتقدم في ذكر كون الشيطان يقارنها عند الاستواء هذا هو الذي ما جاء إلا في حديث الصنابحي، والصنابحي ليس صحابيا وحديثه مرسل، فهذا المقدار لا يكون ثابتا والثابت غيره. أما النهي عن الصلوات في هذه الأوقات فهذا ثابت في حديث الصنابحي وفي هذا الحديث وفي غيرها من الأحاديث، وهو دال على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وعن قبر الموتى في هذه الصلوات. وأو هنا بمعنى الواو، يعني نهانا أن كذا وأن نقبر فيها موتانا.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي الذي يلقب الشاه، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، خرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن المبارك. وعبد الله المبارك شيخه هو المروزي المشهور الذي قال عنه الحافظ في التقريب إنه ثقة حجة جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن موسى بن علي بن رباح.
موسى بن علي بن رباح اللخمي وهو صدوق ربما أخطأ، وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن أبيه علي وهو بضم العين تصغير علي، قيل وكان يغضب منها يعني أن يقال له علي، وهذا هو المشهور فيه، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، يعني كابنه الرواة عنه وعن ابنه سواء، كل منهما روى عنه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. والابن صدوق ربما أخطأ، والأب ثقة الذي هو علي ابن رباح اللخمي.
قال يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني. عقبة بن عامر الجهني،
يعني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني وهو صحابي جليل مشهور خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب النهي عن الصلاة بعد الصبح. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب النهي عن الصلاة بعد الفجر، وقد أورد النسائي فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث يدل على أن هذين الوقتين وقت نهي، وهما وقتان طويلان، لأنه من طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهما وقتان طويلان، وكل منهما متصل بالوقت القصير الذي مر في حديث الثلاث الساعات التي نهى رسول الله عن الصلاة فيها، وهي عند قيامها وعند غروبها وعند طلوعها وعند قيامها، فإن هذين الوقتين متصلين بالغروب ومتصلين بالطلوع، أحدهما متصل بالطلوع والثاني متصل بالغروب، وهما وقتان طويلان نهى رسول الله عن الصلاة في هذه أو في هذين الوقتين الطويلين.
أخبرنا قتيبة عن مالك
وقد مر ذكرهما قريبا
عن محمد بن يحيى بن حبان
بن منقذ بن حبان بفتح الهاء، وثقة فقيه خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، إذ لم يروى عن صحابي من الحديث مقدار أو قريبا مما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد رجاله خرج لهم أصحاب الكتب الستة: قتيبة ومالك ومحمد بن يحيى بن حبان بن منقذ والأعرج أبو هريرة. هؤلاء الخمسة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
وقال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن قتادة قال حدثنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس الذي يرويه عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من أحبهم إليه. فهو حديث عمر هو يعتبر من مسند عمر ويرويه عن ابن عباس كما يرويه عن غيره من الصحابة، وهذا فيه رواية الصحابة عن الصحابة. والحديث بمعنى الحديث المتقدم النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وإسناده أخبرنا أحمد بن منيع وهو ثقة حافظ خرج له أصحاب الكتب الستة عن هشيم بن هشيم وهو ابن بشير الواسطي، وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع، هذا هو التدليس، أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه من شيخه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال. أما الإرسال المرسل الخفي فهو أن رواية الراوي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه، لأنه مرسل ولكنه مرسل خفي لأنه معاصر للراوي عنه فيظن أنه قد سمع للمعاصرة. أما إذا كان لم يعاصره فالإرسال واضح لأنه ما أدرك زمانه، فالإرسال هذا جلي وواضح. أما الإرسال الخفي أن يروي عن من عاصره ولم يلقه، أن يروي عن من عاصره ولم يلقه فقيل له إرسال خفي لأنه ليس بواضح، لأنه مدرك لزمانه والزمن وعصرهما واحد، إلا أنه ما لقيه، إلا أنه ما لقيه. فهشام المشير كثير التدليس والإرسال الخفي، يعني أنه يروي عن شيوخه ما لم يسمعه منهم، ويروي عن من عاصروه، ويروي عن من عاصروه. وهذا هو كما ذكر في الإرسال الخفي، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هشيم بن بشير، هشيم بن بشير خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا منصور،
حدثنا منصور وهو من المعتمر وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة،
عن قتادة هو ابن ودعامة السدوسي وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة، وهو مدلس معروف بالتدليس. عن أبي العالية وهو نفيع بن مهران الرياحي وهو ثقة كثير الإرسال، وحديثه عند أصحاب الكتب هو رفيع مش نفيع، رفيع ابن مهران الرياحي حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو كثير الإرسال.
أيوة. عن ابن عباس،
عن ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث، وهو من صغار الصحابة وهو يروي عن الصحابة ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وكما ذكرت حديثه زادت على 1000 حديث، ولكن كثير من روايته عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن روايته عن رواية الصحابي عن الصحابي أنها عمدة وحجة ومعتبرة، لأن رواية الرسول عن رواية التابع رواية ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو رواية عنه مباشرة، ومنها ما هو رواية عنه بواسطة ولم تذكر الواسطة، ولكن مرسل الصحابي معتبر وحجة، لأنهم لا يأخذون غالبا إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهو هنا يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جماعة من الصحابة، منهم عمر، وقال وكان من أحبهم إلي. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه هو الخليفة الراشد أبو حفص عمر بن الخطاب الفاروق ذو المناقب الكثيرة وفضائله مشهورة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين سردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وقد أخبره بأنه رأى قصرا في الجنة وسأل عنه لمن، فقيل هذا لعمر بن الخطاب. ومناقبه جمة وفضائله كثيرة، ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، فإذا كان عمر في الطريق هرب الشيطان من ذلك الطريق الذي فيه عمر. ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. وتولى الخلافة بعد أبي بكر بعهد من أبي بكر وبإجماع الصحابة على تنفيذ عهد أبي بكر، ويعتبر عهد أبي بكر إليه من أعظم حسنات أبي بكر ومن أعظم ما أسداه إلى المسلمين من الخير. وقد حصل في خلافته النفع العظيم وانتشار الفتوح، ومكث 10 سنوات وأشهرا حصل فيها اتساع البلاد الإسلامية ودخول الناس في دين الله عز وجل، بل قضي على الدولتين الكبيرتين في ذلك الزمان وهي دولة فارس والروم، وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من إنفاق كنوزهما في سبيل الله عز وجل، فإن تلك الكنوز جاءت إلى عمر وأحضرت إلى عمر في هذه المدينة وتولى قسمتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها.
ثم أرد النسائي رحمه الله يترجم وهي باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وهذا داخل فيما تقدم في ذكر الساعات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ولكنه أورده بترجمة مستقلة وأتى بما يتعلق بذلك الوقت وبوقت الغروب، وأن يتحرى الصلاة يعني في هذه الأوقات، فلا يجوز الإنسان أن يصلي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعندما تتضيف للغروب حتى تغرب.
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك.
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك وقد مر ذكرهما.
عن نافع. عن ابن عمر.
عن نافع وهو مولى ابن عمر، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وأحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زادت حديثهم على 1000 حديث. و هذا الإسناد رباعي من رباعيات النسائي، يروي في قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو أعلى أو من أعلى الأسانيد عند النسائي، قتيبة مالك نافع ابن عمر. ثم أيضا هو مشتمل على السلسلة الذهبية التي تعتبر أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. و
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى ما تقدم، نهى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها، فهو دال على ما ترجم له المصنف من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وكذلك أيضا دال على النهي عنها أي الصلاة عند غروب الشمس. وإسناد الحديث أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري وهو ثقة خرج حديثه النسائي.
قال حدثنا خالد
قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبيد الله
قال حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وهو الذي يقال له المصغر، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
عن ابن عمر وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
باب النهي عن الصلاة نصف النهار. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب.
ثم أورد النسائي هذه ترجمة وهي باب النهي عن الصلاة نصف النهار، وأورد فيه حديث عقبة بن عامر الجهني المتقدم بدلالته على ما ترجم له، كما أنه دال على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولهذا تقدم ذكره فيما مضى بدلالته على غير ما ترجمه المصنف هنا. وإسناد الحديث أخبرنا حميد بن مسعدة قال عنه هو صدوق خرج له مسلم والأربعة وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حميد بن مسعدة صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سفيان وهو ابن حبيب
قال عنه
ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد.
سفيان وهو ابن حبيب ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وكلمة وهو ابن حبيب هذه ما قالها حميد بن مسعدة الذي هو تلميذه، وإنما قالها من دونه، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يعبر بهذه العبارة، يقول حميد بن يقول سفيان بن حبيب رأسا دون أن يقول هو، لكن من دونه عندما يريد أن يوضح ذلك الذي ذكره التلميذ مهملا فإنه يأتي بكلمة هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ ليوضح هذا الذي أهمله التلميذ، ويأتون بمثل هذه العبارة هو، أو يقولون الفلاني أو يعني ابن فلان. وكما وحديث أخرجه وثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن موسى بن علي
عن أبيه
عن أبيه
أي عن أيضا عن
عن عقبة بن عامر.
ثم البقية مثل ما تقدم، موسى بن علي بن رباح عن أبيه علي بن رباح عن عقبة بن عامر، وقد تقدم ذكرهم في الرواية المتقدمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لبس الخادم في غير الخنفر هل يعتبر لا بأس به، علما بأنك قلت في درس مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبسه حين قيل له أن الرسائل لا تقبلها الملوك إلا بالختم، فاتخذه عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك؟
اللبس يعني في غير الخنصر ما أدري، ما أعرف عنه شيئا. وقضية الخواتيم للحافظ ابن رجب رحمه الله كتاب واسع في أحكام الخواتيم أو الخواتم، وهو وضح في كل ما يتعلق بذلك، فيمكن أن يرجع إليه. أما أنا فلا أعرف شيئا يعني فيما يتعلق بلبسها في غير الخنصر، يعني لا علم لي بهذا. يمكن الرجوع إلى هذا الكتاب، وقد استوفى أحكام الخواتم، ويمكن أن يكون فيه ما يوضح الجواب على هذا السؤال.
هل هنالك فرق بين شروق الشمس والضحى؟
بين الصلاة؟
الله
أكبر. لعله يقصد يعني صلاة الإشراق، اللي يقولها صلاة الإشراق. يعني كما هو معلوم، إذا ارتفعت الشمس قيد رمحٍ بدأ وقت صلاة الضحى إلى زوال الشمس، كل هذا وقت لصلاة الضحى. فإذا صلىها الإنسان بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمحٍ فإنه يكون صلى صلاة الضحى. وإذا كان أخذ بالحديث الذي جاء أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين، وهو بحجة وعمرة تامة، والحديث يعني صححه بعضها العلم، فإذا يعني صلى تلك، كان من عادته أن يصلي الضحى وصلى هذا، فإنه يجزي عن صلاة الضحى لأنه وقت لصلاة الضحى. جاء في الحديث في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمراد من ذلك يعني صلاة الضحى في وقت شدة حرارة الشمس، يعني التي الفصال أولاد البهائم، أولاد الإبل أو البقر، يعني التي تصيبها الرمضاء يعني وتشتد عليها، يعني معناه في وقت شدة الحرارة. يعني هذا الحديث يدل على أن هذا هو الأولى، يعني قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمراد من ذلك صلاة الضحى، والحديث صحيح مسلم.
في بعض البلاد الإسلامية لا يصلون العصر إلا قبل اصفرار الشمس، ولا يصلون الفجر حتى يسفر الصبح، فهل لهذا العمل من أصل؟
عرفنا فيما مضى أن الشمس أن العصر وقتها إلى اصفرار الشمس، أو إلى يعني أن يكون ظل الشيء مثليه، وهذا هو الوقت الاختياري. لكن كما هو معلوم الابتعاد عن المحذور وعن أن يقع الإنسان في خروج الوقت أو يضايقه، يكون هناك يعني ضيق عليه، الابتعاد عن ما فيه محذور هو الذي ينبغي. وقد قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالإنسان إذا أخر إلى وقت الاضطرار أو قريب منه يمكن أن يقع في الأمر المحظور من غير ضرورة. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصلاة الصبح يعني الإسفار، يعني جاء ما يدل على ذلك، وقد مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينفتح البصر ووقتها يمتد إلى طلوع الشمس، لكن المبادرة بها في أول أوقاتها هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو المطلوب الذي فيه المسارعة إلى أداء الواجب، فيه المسابقة إلى الخيرات. والصلاة إذا صليت في الوقت فهي أداء هو أداء لها، لكن كل إنسان يؤديها في أول وقتها ويتخلص من أن يتعرض لتأخيرها حتى يخرج وقتها، هذا هو الذي على الإنسان أن يحرص عليه.
فضيلة الشيخ، ما هي الصلوات ذوات الأسباب وهل ركعتي تحية المسجد منها؟
ذوات الأسباب مثل صلاة الجنازة، مثل صلاة الكسوف، يعني عندما تأتي في وقت النهي فإنها تصلى لأنها أنيطت بسبب، لكن تحية المسجد من العلماء من قال إنها من ذوات الأسباب، وأن الإنسان إذا دخل فإنه يصليها وتكون مستثنات من النهي، ومنهم من قال إنها ليست من ذوات الأسباب لأنها تتعلق بفعل الإنسان، والإنسان يمكنه أن يدخل وأن يعني يتعمد دخول المسجد في وقت النهي فيصلي لأن هذا بفعله وبسببه، بخلاف الكسوف فإنه لا قبل الإنسان به، وكذلك الجنازة عندما تحضر فيعني تصلى، لكن تحية المسجد هي محل خلاف، والذي يظهر في هذا أن الأمر واسع، من دخل وصلى لا حرج، ومن دخل وجلس لا حرج، لأنه إن صلى فمعه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن جلس فمعه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
فضيلة الشيخ، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟
الأشاعرة هم من أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، لأنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في أمور ويخالفونهم في أمور، لكنهم لا يقال إنهم من أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم مخالفون لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كثير من الأمور، ولكنهم هم من أقرب الفرق التي حصل منها الخروج عن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم من أقرب تلك الفرق، لكن لا يقال إنهم من أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم كانوا على عقيدة ولدت بعدما مضى عصر الصحابة، كانت ميتة في زمن الصحابة وولدت بعد ذلك الوقت بمدة طويلة، فهي عقيدة محدثة ويعني ليست على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل هي نبتت وولدت بعد ذلك بزمن طويل، فلا يقال إنهم من أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنهم موافقون لأهل السنة في بعض الأمور ومخالفون لهم فيها، وهم من أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة. يخرجهم ما يسلم، لكن لا يقال إنهم يعني ليسوا على سنة أبدا، بل عندهم شيء من السنة وعندهم موافقة في بعض الأمور، لكن إذا قيل أهل السنة والجماعة من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لا يقال أنهم ليسوا من هؤلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فالاختلاف كثير، لكن الذي هو منهج السلامة والنجاة والذي هو طريقة أهل السنة والجماعة هو الأخذ بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
متى يحكم على المرء أنه مبتدع؟
المبتدع كما هو معلوم فيه من المبتدعة من يكون صاحب بدعة ويدعو إليها وينشرها، مثل الجهم بن صفوان يقال له مبتدع، ومثل الجعد بن درهم يقال له مبتدع، ومثل أناس كثيرين من المبتدعة يوصفون بأنهم مبتدعة. ومن العلماء من يحصل منه بدعة ويحصل منه مخالفة، لكن لا يقال أنه من المبتدعة الذين يعاملون معاملة المبتدعة، بل يستفاد من علمه ويترحم عليه ويدعى له، وما حصل منه من خطأ في بعض الأمور فيرجى أن يكون مغمورا في جانب حسناته وفضله، وأن يحصل له عفو الله ورحمته، وأن يدخل في سعة عفو الله ورحمته بما حصل منه من الخير الكثير.
وهل يلزم من فعل البدعة أن يكون صاحبها مبتدع؟
أنا أجبت على هذا، يعني السؤال، أن من يفعل البدع ويدعو إليها ويكون مرجعا فيها، ومن الناس من يكون حصل منه خطأ ويكون حصل منه خير كثير فيرجى له العفو والتجاوز من الله عز وجل.
وهل الابتداع في منهج الدعوة كالابتداع في العقيدة؟
الابتداع في العقيدة كما هو معلوم مخالفة ما جاء عن الله، ما جاء عن في الكتاب والسنة مما يجب اتباعه والأخذ به، وهو السير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما المناهج في الدعوة فإنها متفاوتة، فإذا كانت على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي الحق الذي لا شك فيه، وإذا كان فيها انحراف فلا شك أن ذلك بحسبه من الذم، وهو يتفاوت قربا وبعدا إلى منهج أهل السنة والجماعة. ولا شك أن هذا فيه مخالفة وهذا مخالفة، لكن المخالفة في العقيدة لا شك أن أمرها خطير وأمرها عظيم، وكذلك المخالفة في المنهج أيضا، لأنها تنبني على أيضا الاهتمام بالعقيدة أو عدم الاهتمام بالعقيدة.
ما رأيكم في الدراسة على المبتدعة؟
لا يدرس عليهم إذا وجد غيرهم ممن يغني عنهم، وإذا احتيج إلى الدراسة عليهم ولم تكن الدراسة فيما يتعلق بالبدعة فإن الإنسان يستفيد منهم، حيث لا يجد غيرهم ممن فيه السلامة، ولكن يحذر بدعتهم ويكون حذرا من بدعتهم. وإذا كان سيترتب على دراسته أن يقع في البدعة فليفر منهم فرارا، مثل ما قال: فر من المجنون فرارك من الأسد، يعني يفر منهم كما يفر الإنسان من الأسد حتى لا يقضي عليه.
هل للإنسان أن يسأل عن الشمس كيف تطلع بين قرني شيطان؟
هذا السؤال كتب العلماء الجواب عنه، قالوا إنه تطلع بين قرني شيطان أنه يعترض ويكون معترضا عند طلوعها حتى تكون عبادة الذين يعبدونها له، الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها تكون عبادتهم له. أما الكيفية والوصف يعني فهذا نفس الشيطان، يعني ما أحد يستطيع أن يعرف يعني كيفيته، فأقول كيفية الشيطان ووصف الشيطان لا يوصف.